الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا نقرأ في أدب العالم في نفسه. أخذنا في الدرس السابق الأدب الثامن، ما هو؟ أن يعامل الناس بمكارم الأخلاق، ثم نص على جملة من مكارم الأخلاق. قال الإمام الكناني رحمه الله: التاسع، أي من أدب العالم في نفسه، أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة، ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الرديئة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى، والغش والكبر والرياء، والعجب والسمعة والبخل، والخبث والبطر، والطمع والفخر والخيلاء، والتنافس في الدنيا والمباهاة بها، والمداهنة والتزين للناس، وحب المدح لما لم يفعل، والعمى عن عيوب النفس، والاشتغال عنها بعيوب الخلق، والحمية والعصبية لغير الله، والرغبة والرهبة لغير الله، والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول، واحتقار الناس ولو كانوا دونه. وليد موجود، من يستطيع خفض هذا الجهاز؟ نعم، صوت تمام، ضجة. قال: فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله كثيرا من الأخلاق التي ربما الواحد منها يحتاج إلى مجلس وإلى درس. مما ينبغي أن يطهر العالم وطالب العلم باطنه منه، فذكر أنه يطهر باطنه وظاهره من كل الأخلاق الرديئة، وأن يعمره بالأخلاق المرضية، ثم مثل على ذلك بأمثلة من الأخلاق الرديئة التي يجب اجتنابها والابتعاد عنها. وكلها صفات يتنزه طالب العلم عنها ولا تكون فيه، منها الغل، أن يكون في قلبه غل على المسلمين أو على إخوانه من طلبة العلم أو العلماء أو الدعاء، فهذا ليس من أخلاق العلماء أن يكون في قلبه الغل وهو الفقد الذي يكمن في الصدور والضغائن التي تكون في النفوس، بل طالب العلم يتصف بالسماحة وبطيب النفس. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك ثلاث من لزمها بإذن الله سبحانه وتعالى يزول عنه الغل، كما في حديث النعمان بن بشير وغير المتواتر عن جماعة من الصحابة قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فتأمل هذه الثلاث التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنها تنقي القلوب من الغل ومن الفقد الذي يكون كامنا في النفس ومن الضغائن التي تكون في القلب. إخلاص العمل لله، أن يعمل الأعمال لوجه الله سبحانه، لا يريد بها الناس ولا يريد بها رياء ولا سمعة. الثاني لزوم جماعة المسلمين، ألا يفارق جماعة المسلمين ولا يخرج عنها، فإنه إذا فارقها صار ينظر إليها بنظر البغض والتنقص، فإذا كان كذلك وقع في قلبه عليها الغل. ولكن يلزم جماعة المسلمين السائرين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رضي الله عنه. والثالث النصيحة للمسلمين، وهذا من أهمها والله، لا يكتم في صدره شيء بل ينصح، فإنه إذا رأى الخطأ يرى من أخيه المسلم خطأ يكتمه لا ينصح به، ثم يرى منه الخطأ الثاني والثالث وهو يكتم، لا تدري إلا وقد صار في قلبه الغل على أخيه المسلم، ولو نصح وبذل له النصيحة لربما زال الغل من صدره، وربما أصلح الله أخاه المسلم الذي كان على خطأ. وأما كتمان النصيحة فلا إصلاح فيها للمخطئ، ولا سلامة في ذلك لقلب الذي يرى الخطأ. ولذا ترى العلماء الناصحين هم أسلم الناس قلوبا للمسلمين والله، ولا ترى أحدا وإن كان ينسب إلى العلم في قلبه غل وضغائن وأحقاد إلا وهو تجد كاتم للنصح بعيد عنه، ربما يقدح في أخيه ولا ينصحه، فهذا خلق مذموم كما سمعتم. ربما الواحد من هذا يحتاج جلسة، ولكن هي المصنف رحمه الله أشار إليه إشارات ونحن نمشي على ما مشى إشارات حتى نجتنب هذه الأخلاق. منها الحسد، هذا من الأخلاق الذميمة التي لا تليق بالعالم ولا بطالب العلم أن يكون حسودا. شأن اليهود هذا، شأن إبليس خرج من الجنة الحسد. لماذا آدم أعطي هذه النعمة وأمر الملائكة بالسجود له؟ حسدا. والحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم، سواء تمنى أن تنتقل إليه أو لا، كل هذا حسد محرم. أن يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه. بعضهم يزيد مع تمني زوال النعمة عن أخيه يتمنى أن تنتقل النعمة إليه، وبعضهم لا يتمنى ذلك بل يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه، لا يريد أخاه يتقلب بنعمة الله. والحاسد في الحقيقة معترض على قدر الله، فإنه لم يرضى بقضاء الله وقدره. لو رضي بقضاء الله وقدره ما حسد أخاه، حتى قال القائل: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجازاك منه بأن زادني وقد سد عنك وجوه الطلب. فالحاسد هو في الحقيقة معترض على قضاء الله وعلى تقدير الله، حيث يتمنى أن هذه النعمة التي عند أخيه تزول، كأنه يقول: يا رب وضع النعمة عند فلان ليس في موضعه، أزلها عنه. والحسد يقتل صاحبه، حتى قال القائل: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. ضياع وقت، مخالفة للأدلة، ربما يجتنب يرتكب معه المحرمات، يجره إلى السلسة والحسد. والحسد لا تظن أنه لا يقع بين طلبة العلم والعلماء، لا، بل ربما يبتلون بالحسد أشد من غيرهم. قد يتحاسد أهل الدنيا على دنياهم، نعم، وقد يتحاسد أهل العلم أشد من حسد أهل الدنيا والعياذ بالله. وكم تذكر في التاريخ وفيما قص الله علينا من أمور، إخوة يوسف حسدوه فحاولوا قتله وباعوه وهو حر، استرقوه جعلوه رقيقا، عقوا أباهم، كذبوا، ارتكبوا عدة كبائر من كبائر الذنوب جرهم إليها جميعا الحسد. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، كيف يحب يوسف وأخاه أكثر من حبنا؟ حصل الحسد والعياذ بالله، فارتكبوا عدة كبائر من كبائر الذنوب. ولذا القول بأنهم أنبياء ليس بصحيح، فإن هذه الأفعال كما قال العلماء لا تصدر من أنبياء، فإنهم حاولوا قتل نفس محرمة، ألقوا في البئر وباعوه وهو حر وأكلوا ثمنه، وكذبوا على أبيهم أنهم ذهبوا يستبقون فأكله الذئب، وعقوا والدهم وشقوا عليه. وكان الذي جرهم إلى هذه الأفعال الحسد. وتعرفون قصة أبي إسماعيل الهروي، وكان شيخنا يرددها كثيرا، أنه كان له صيت في زمانه، فشى له صيت عند الناس وشهر بالعلم والفقه في الدين، على أن عنده أشياء عيبت عليه أبو إسماعيل الهروي، صاحب كتاب ذم الكلام وأهله، وصاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارك السالكين وغيرها، وكان ذا صيت وشهرة، فحسده فقهاء زمانه، فجاءوا بتمثال صغير، وأظهروا أنهم جاءوا إليه زائرين يزورونه، فلما غفل وضعوا التمثال في المكان الذي يصلي فيه في قبلته وستروه، ثم ذهبوا وشوا به عند الأمير فقالوا له: إن أبا إسماعيل الهروي يعبد صنما. وكان الأمير يجله فدعاه قال يا أبا إسماعيل ما يقول هؤلاء؟ قال ما يقولون؟ قال يقولون كذا، أو قال أرسلوا واحدا وجاء بذلك الصنم من بيت من تحت فراشه فجاء به وأرى، قال ما هذا يا أبا إسماعيل؟ قال هذا صنم أبادي دمية. قال ما هذا يا أبا إسماعيل؟ فإنهم يزعمون أنك تعبد صنما. فقال بصوت مرتفع جهوري سبحانك هذا بهتان عظيم. فأثرت هذه الكلمة في نفس الأمير، فلم يزل بأولئك الفقهاء يكلمهم ويبحث معهم حتى اعترفوا أن الذي حملهم على ذلك الحسد. فانظر كيف هؤلاء كذبوا وحاولوا تشويه هذا الرجل ووشوا به عند السلطان، فالحسد قاتل. حتى قال ابن المعتز رحمه الله أنت لا تبالي إذا أصبت بحسد من الناس، لا تبالي، اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. لا يضرك حسده، ولا يجوز لطالب العلم أن يكون عنده الحسد، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة في تحريم هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. تعرفون قصة مشهورة بين الناس الذي قال له ماذا؟ مر رجلان على رجل ثري فقال لأحدهما وكان حسودا، قال له تمنى. قال ما تمنى؟ قال تمنى ما شئت، فكل ما تمنيت سأعطيك إياه وسأعطي صاحبك ضعفين. الرجل حسود، تمنى 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 وفكر أنه يحصل على هذه الأشياء، ثم تخيل كيف أن صاحبه سيأخذ ضعف ماله، فلم تصد نفسه. قال له هل تمنيت؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال تعور عيني اليمنى. قال لماذا؟ لماذا هذه الأمنية؟ قال من أجل أن تعور عيني هذا الرجل. انظر الحسد. قال له تمنى ما شئت ونعطيك، ولكن حسد. فعلى ذلك لا يجوز للإنسان المسلم عموما أن يقع في قلبه الحسد، وبالأولى طالب العلم يجب أن ينزه نفسه عن هذا الأمر وأن يرضى بقضاء الله وبنعمة الله. إذا أعطى أخاه المسلم نعمة يفرح لأخيه ويتمنى أن يكون مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، هذا حسد الغبطة حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، أو قل جائز على أقل الأحوال أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه، ولا يتمنى زوال النعمة عن أخيه، فيتمنى أن يكون له ما لأخيه من الصلاح والاستقامة والعلم والدين. وأما أنه يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه بأي إن كان، فهذا من كبائر الذنوب ومن المحرمات. والبغي أيضا ذكر الثالث البغي، أنه يتنزه عن البغي ويبعد نفسه، لا يكون باغيا. البغي هو الظلم وتجاوز الحد والتسلط على الناس بالفساد والإفساد، ومن المحرمات. التي نهى الله عنها ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم لا يكون باغيا، لا يكون ظالما، لا يكون ساعيا بالفساد. قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أخي يقول: هل إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام مسلمون أم أنهم كفار؟ لا، لا مسلمون، لكن ليسوا أنبياء. هذه الكبائر لا تدعو إلى التوبة. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طلبوا الاستغفار واعترفوا بالخطأ، لكن ليسوا بأنبياء. قال: والغضب لغير الله، أيضا من الأخلاق الرديئة أن يغضب لغير الله، يغضب لدنيا أو يغضب لأسباب لا ينبغي الغضب فيها، لكن المسلم إذا غضب يغضب لله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب غضبه لله سبحانه وتعالى. قال: والغش، الغش معلوم، يطلق الغش على أن يزين الإنسان الشيء في غير مصلحة، غش صاحبه، يزين له أمرا وليس فيه مصلحة له. وأيضا يطلق الغش على الحقد والضغينة. ومن أعظم الغش غش الناس في دينهم، فلا يجوز أن يغش الناس في دينهم بأن يلبس عليهم أمر الدين أو يأتيهم بالشبه والشكوك، وهو من الأخلاق التي ينبغي أن يطهر طالب العلم نفسه من ذلك. قال: والكبر، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. هذا الكبر، هذا الكبر بعينه بطر الحق، أي رد الحق، يبتى له بالحق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيرده. هذا هو الكبر بعينه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير. وغمط الناس أي احتقار الناس، ينظر إلى الناس نظر احتقار وازدراء، لا يجوز للمسلم أن ينظر إلى الناس نظر احتقار وازدراء. بحسب امرئ من الشر أن يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالكبر محرم، والكبر الترفع عن الحق ورده وعدم قبوله، وكذلك احتقار الناس وانتقاصهم. وكم والله من إنسان ربما يدعي التواضع وقلبه ممتلئ كبرا، إذا عرض عليه الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وترفع عنه والعياذ بالله، في قضية من القضايا أو حكم من الأحكام أو مسألة من المسائل أو مشكلة من المشاكل التي تجري معه، يعرض عليه الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيعرض عنه. هذا الكبر بعينه. ويحتقر المسلمين، ينظر إلى إخوانه المسلمين بنظر احتقار وازدراء. والرياء، الرياء أن يعمل الأعمال يريد بها غير وجه الله، يريد أن يراه الناس فيثنوا عليه ويمدحوه، فليس له هم في هذا العمل أو في تكميل هذا العمل وإصلاحه إلا نظر الناس ورؤية الناس له. وهذا كما سماه ابن القيم رحمه الله أنه وصفه بأنه بحر لا ساحل له. قال: وأما شرك الإرادات والنيات فهو بحر لا ساحل له وقل من ينجو منه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر هو أشد الأمور التي يخافها على أمته، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. سئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته من أجل نظر الناس إليه. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من هذا الأمر وأن يجنبه هذا الأمر مراعاة الناس. ليس لا يكون عنده الحافز العظيم في الإخلاص لله، بل يراعي الناس. الناس بشر مثلك، لا ينفعون ولا يضرون والله. وإرضاء الناس أمر لا تصل إليه مهما فعل، إن رضوا عنك يوما سيسخطون عنك، لكن أرض الله سبحانه، والله قد تكفل بإرضاء الناس. فلا يجوز للإنسان أن يسلط أعماله التي هي طاعات لأجل رضا الناس وثنائهم. قال: والعجب. العجب يعرف العلماء بأنه النظر إلى النفس بعين الكمال، أن ينظر إلى نفسه وأنه كامل من كل وجه، فإن انضاف إلى ذلك احتقاره للناس فهذا كبر. وإن كان مقتصرا على النظر إلى نفسه بعين الكمال فهذا عجب ولا يكون كبرا، والكبر أشد. والعجب خطير. وتعرفون حديث صحيح الذي في سنن النسائي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يقول: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل فطنتم لما أقول؟ قالوا: ما تقول. فذكر لهم أنه يقول ذلك، ثم قال: إن نبيا من الأنبياء نظر إلى قومه فأعجبه كثرتهم فقال: من يقوم لهؤلاء؟ أي من يواجه هؤلاء قوم كثرة وقوة وعدد وعدة؟ فأوحى الله إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث: إما الموت وإما الجوع وإما عدو يسلط عليه. ما قال عدو يقاومونه ويقاومونه، لو كان قال كان أهون. انظر لما أعجب في قومه قال: من يقوم لهؤلاء؟ أوحى الله إليه اختر لهم إحدى ثلاث: الموت أو الجوع أو عدو يسلط عليه. فجمع قومه فأخبرهم بما قال الله له، قالوا له: أنت نبينا فاختر لنا. فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، صلى ثم قال: اللهم أما الجوع فلا وأما العدو فلا ولكن الموت أهون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمات من قومه 70,000 في 3 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك همسي الذي ترون أني أقول: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. فالعجب خطير، أن يعجب الإنسان بنفسه أو يعجب بعلمه أو يعجب بفصاحته وذكائه أو يعجب بأولاده وذريته أو يعجب بطلبته ومن معه أو يعجب بأي أمر من أمور الدنيا، ربما يخذل من الجهة التي أعجب بها. فالإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى ويتواضع لله ويعرف نعمة الله عليه ويعرف فضل الله جل وعلا عليه ويتواضع ويعلم أن هذا لولا تيسير الله ما يسره ولولا تسخير الله ما سخره. الشيخ مقبل رحمه الله كان فيما نحسبه الله حسيبه بعيدا عن هذا الأمر وعرف نعمة الله عليه. لما ترى رجل خرج مطرودا، خرج شريدا بسبب أمور وشيت به على غير حقيقتها، فخرج إلى دماج وكان يصلي خلف الشيعة، خطيب العيد شيعي وخطيب الجمعة شيعي. الشيخ مقبل بعد أن ألف المؤلفات وكتب الكتب بعد أن قضى نحو من 15 سنة في طلب العلم رجع إلى بلده وما كان متوقعا، في غاية الضيق كما أخبر عن نفسه أنه كان يبكي. انظر كيف ساق الله الأمر. لما تفكر في هذا الأمر تجد أن هذا الأمر خارج عن قدرة البشر وليس في طوق البشر وقدرة، بل هو أمر من الله سبحانه. في قرية محصور لم تكن هناك وسائل الإعلام كالآن، لم يكن عنده الإمكانيات، لا. إنسان من سائر الناس لا يدري إلا وقد أقبل إليه طلبة العلم من دول شتى. في أول رجوع من مصر والسودان واليمن ثم اجتمع طلاب العلم، ولم يمت رحمه الله حتى قرت عينه، حتى كان في دماج نحو 2000 أو 3000 طالب، وحتى امتلأت اليمن ولله الحمد بالدعوة السلفية. مات الشيخ مقبل رحمه الله وهو يقول، كان هذه الكلمة دائما في لسانه، ومات وهو يكرر هذه الكلمة، والله إن هذا الأمر الذي تحقق ليس بحولنا ولا قوتنا ولا فصاحتنا ولا كثرة علمنا، ولكنه أمر أراده الله فكان. كان يبتعد عن العجب، لا يعجب، لأن ما هو فيه ربما مدعاة العجب. طلاب أقبلوا من كل جهة ومع ذلك كان يسند الأمور إلى الله، كان متواضعا، كان يقول ماذا عند مقبل؟ مقبل لو تجلس عنده 6 أشهر تأخذ كل علمه، من تواضعه رحمه الله وعدم إعجابه بنفسه أو علمه، وكان آية والله في هذا الشأن، فنفعه الله ونفع به، ولم يمت حتى خلف خيرا كثيرا. فطالب العلم يجتنب العجب، لا يداخل هذا المرض، لا تعجب. رب بعض الناس ترى يأتي يتجرى على أحمد وعلى الشافعي وعلى مالك وعلى مسلم والبخاري والدارقطني ويقول هم رجال ونحن رجال، هم قرأوا ونحن قرأنا. أعجب بنفسه، لا تدري إلا وقد ضل وابتدع وزار وخالف إجماع السلف الذي ساروا عليه بسبب إعجابه بنفسه. يعجب بنفسه حتى يأتي بمثل هذه المخالفات. قال والعجب والسمعة، السمعة نظير الرياء، إلا أن الفرق بينهما أن السمعة فيما يسمع في الأقوال والرياء فيما يرى، أن يقول الأقوال حتى يسمعه الناس فيثنون على فصاحته أو بلاغته أو جمال صوته وحسن قراءته، يسمع الناس بما يقوله، يجتنب ذلك. هذه أمراض، هذه أجواء كثيرا ما تعرض للذي يسير في طلب العلم. فلنحتاج أهل العلم أن ينبهوا عليها في هذه الكتب التي ألفت في أدب العلم وأدب العلماء. انظر كيف نبع على أخلاق نحن بأمس الحاجة لأن نحذرها ونتنبلها: الغل، الحسد، البغي، الغضب لغير الله، الغش، الكبر، الرياء، العجب، السمعة، كلها أمور في أمس الحاجة طالب العلم أن ينبه عليها لئلا يقع فيها. قال: والبخل. طالب العلم يكون سخيا. البخل والله ما يقدم شيئا ولا يؤخره، بل يكون جوادا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال حسان فيه، قال: هو البحر من أي النواحي أتيته فشيمته المعروف والبحر ساحل والجود ساحل، فلجته المعروف والجود ساحل، بحر كرم. والبحر غالبا ما يعبر به وما يمثل به عن الكرم والعطاء. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. وقال عنه بعضهم: ما قال لا إلا في تشهده، أي في قول لا إله إلا الله، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعما. وقال جابر رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، ولقد أتاه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، أو أنس رضي الله عنه، غنم بين جبلين، فيرجع إلى قومه فيقول: يا قوم أسلموا، محمد يعطي عطاء من لا يخفي الفقر. كان يعطي يوم حنين الرجل 100 من الإبل، 100، وهذا 100 من الإبل. اعترضه ناس وهو راجع من بعض الغزوات، فقالوا له: أعطنا. قال: والله ما عندي شيء أعطيكم، والله لو كان لي عدد هذه العظاه، وأشار إلى العظاه كثيرة في وادي، لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم. وكان يمشي مع أبي ذر رضي الله عنه، فبرز له أحد، قال: يا أبا ذر، قال: يا أبا ذر، والله لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تأتي علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين علي. فكان عليه الصلاة والسلام كريما وحث على الكرم وحث على الجود. ولا يكون طالب العلم بخيلا ممسكا مقترا. وفي نفس الوقت لا يكون مسرفا، لا يكون مبذرا، بل بين هذا وهذا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تبخل، لا تجعلها مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، لا تبذر فتقعد ملوم محسورا. والبخل الله من قصه ومذمه، والكرم من قبه، لا سيما إذا كان الإنسان محتسب فيه الأجر ليس لقصد المباهاة. إياك أن تكون كريما مباهاة ومفاخرة، لا، كن كريما لوجه الله. يذكر عن حاتم الطائي، وليس بمسلم، مات على الكفر، ولده الذي هو من الصحابة علي بن حاتم، أن زوجته لامته على الكرم، أي لماذا تكون كريما كذلك؟ فقال لها: أريني جوادا مات جوعا لعلني أرى ما رأيت أو بخيلا مخلدا. يعني هل هناك كريم مات من الجوع وهل هناك بخيل تخلد في الأرض؟ أبدا. وكانت زوجته بخيلة. ما اسمها زوجته؟ ها؟ حليمة. وفيها المثل عادت حليمة لعادتها القديمة. ما هي القصة في هذا؟ ها؟ فذكرنا قبل أن زوجته كانت بخيلة وكانت تحب أن تعيش ويطول عمرها، فأراد زوجها أن تكون كريمة. كيف يعمل؟ كانت تصنع الطعام ولا تضع فيه زيت ويكون طعام رديء بخلا وحرصا عليه. قال لها: إن العرب يقولون إن المرأة إذا طبخت فبكل ملعقة من الزيت تضعها في الطبخ يزيد في عمرها يوم. فكانت تغرف الزيت لأجل أن يطول عمرها، وهو يحب ذلك حتى صار طعامها طيبا. فبعد ذلك مات ولدها الأكبر وكانت تحبه حبا شديدا، فكرهت الحياة بعدها فتركت الزيت الطعام، تريد تموت، ما تريد أن يعود في كل ملعقة من الزيت يوم. فقال الناس: رجعت حليمة لعادتها القديمة. فالشاهد أن هذا الرجل كان مذكورا بالكرم مع أنه ليس مسلم، ولكن ذكر له أثني عليه إلى اليوم. فالبخل صفة سيئة، وطالب العلم يكون كريما سمحا طيب النفس لا تفاخرا ولا مراءة للناس، بل ابتغاء وجه الله سبحانه. قال: والخبث، أي يجتنب طالب العلم الخبث، خبث النفس، خبث الأقوال، خبث الأفعال، يجتنب الأقوال الخبيثة ويجتنب الأفعال الخبيثة، وهكذا لا يكون في نفسه خبثا، بل يكون ذا نفس طيبة سموحة رحيمة بالناس. قال: والبطر، أي يجتنب البطر، كما نبهنا أنه لا يبخل ولا يبطر. وقد يطلق البطر على التبذير، وقد يطلق البطر على شدة الفرح الذي يخرج عن الحد الشرعي، يعني يفرح ويرتكب المحرمات، بطر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، فخر وفرحة مع أصحاب معاصي ومحرمات ومنكرات. وكذلك الطمع، والطمع أن يجتنب الطمع لا سيما في أمر الدنيا. لا يكون طمعا فيها، يطمع في الدار الآخرة، أما الدنيا فليست محل طمع، بل الزهد فيها كما تقدم معنا في الأدب الثالث، أن يتخلق بالزهد ويجتنب الطمع ويبتعد عنه. قال: والفخر والخيلاء، أي ويجتنب الفخر، يفخر على غيره بمآثره أو محامده التي له، لا يفخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فيجتنب الفخر، لا يفتخر بأعماله، بل يرجو ثواب الله فيها، ولا يفتخر بمآثر آبائه وأجداده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بطى به عمله لم يسرح به نسبه. ما ينفعك النسب إذا كان عملك سيئا، لا والله ما ينفعه. ولا ينفع النسب الصالح إلا الرجل الصالح، ربما يزيده الله به رفعة. أما من بطى به العمل وتأخرت عنه الأعمال الصالحة لا يفيده نسبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله وصالح المؤمنين. ويجتنب الخيلاء سواء في مشيته أو في لباسه أو في سائر شيء، لا يختال، طالب العلم متواضع. اجتنب الخيلاء في كل شيء يدعو إلى الخيلاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلة عليه ثوب جميل مرجل رأسه تحجبه نفسه، يختال في مشيته، ضر حلة جميلة والشعر مرجل ممشط معجب بنفسه، مشيته يختال فيها، إذ خصف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وقال الله: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال لقمان في وصية ابنه كما قص الله عنه: واقصد في مشيك، اقصد في مشيك، امشي مشيا مقتصدا، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات فصوت الحمير. فيجتنب الفخر ويجتنب الخيلاء ويجتنب ما يدعوه إلى ذلك. والتنافس في الدنيا والمباهاة فيها، أي يجتنب التنافس في الدنيا بل ينافس في أمور الآخرة. إذا نافس ينافس في أمور الآخرة ولا ينافس في أمور الدنيا، فإن المنافسة في أمور الدنيا هلكة. والدليل أنها هلكة حديث عبد الرحمن بن عوف حين جاء بمال من البحرين، الصحابة رضي الله عنهم بعض الأنصار صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكانوا يصلون كل يوم بعيدا في مناطقهم في عوالي المدينة، فلما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد حضروا قال: ما شأنكم؟ أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين؟ قالوا: نعم. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا التاجر ينافس هذا التاجر، بنى بيتا هو لابد يبني بيتا، بنى بيتا آخر لابد أن يبني آخر، اشترى مركوبا من سيارات أو غيرها لابد أن يشتري مثله، اشترى فراشا نوعا ما للبيت لابد أن يشتري مثله، اشترى أموره. طالب العلم لا يجالي الناس في هذه الأمور، سيضيعون عليه وقته ويوقعون ربما في الحرام، سواء كان رجلا أو امرأة، وربما تكبر المنافسة في أوساط النساء لا سيما في أمور الدنيا. فطالب العلم رجلا أو امرأة يجتنب التنافس في أمور الدنيا والمباهاة بها والمفاخرة بها، بل ينافس في أمور الآخرة. هذا حفظ رياض الصالحين، أنا لابد أحفظ رياض الصالحين. هذا حفظ بلوغ المرام، لابد أنا سأحفظ بلوغ المرام. هذا درس هذه الكتب، أنا لابد أدرس. هذا بحث، لابد أبحث، يتنافس، يبتغي الأجر من الله وينشطه، فعل صاحبه ينافس فيه، هذا الذي هو تنافس محمود. أما التنافس في الدنيا والتهالك فيها فهذا كما سمعت يدعو إلى الهلكة فيها، وهو من التنافس المذموم. صراحة أن المؤلف ماذا ضغطها في هذا الفصل وأكثر منها، لكن هي تنبيهات طيبة ونحن نبينها فقط بيانا، لأن قراءتها هكذا ربما يحصل فيها نفع، لكن ليس مثل ما إذا فهم معناها وذكرت بعض الأدلة في تحذير منها للأخلاق السيئة نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.